بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء ثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة أصول السنة: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. فهؤلاء الثلاثة ومعهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان أو علي، كان هناك خلاف في ذلك، ثم اتفقوا على أن عثمان أفضل من علي. وكلهم ذو فضل وذو منزلة عالية في الدين، فالصديق سمي بالصديق لأنه عظم تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في قصة الإسراء والمعراج لما انتهز المشركون الفرصة أو أرادوا أن ينتهزوا الفرصة ويكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الصديق، أتوا إلى الصديق رضي الله عنه فقالوا: إن صاحبك يزعم أنه ذهب من مكة إلى فلسطين بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم عاد في نفس الليلة. فقال رضي الله عنه: إن كان قد قال ذلك فقد صدق، إني أصدقه في أعظم من ذلك، أصدقه في أمر الوحي من السماء. فسمي بالصديق، وصديق على وزن فعيل، صيغة مبالغة في الصدق رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وهو الذي رافق النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة دون سائر الصحابة رضي الله عنهم، رافقه الصديق وحده. وأنزل الله جل وعلا فيه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فهو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وهو أول من آمن من الكبار والشيوخ والرجال رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته عائشة، وهي المرأة الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، وهي أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها أبوها، كما عند البخاري في كتاب الجهاد في باب غزوة ذات الرقاع أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوشحا بردة له والليلة باردة، فقال: قلت يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال من الرجال قال أبوها قال ثم من قال ثم عمر قال فسكت خشية ألا يذكرني رضي الله عنهم جميعا. فأبو بكر رضي الله عنه هو الذي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه ولي بالنص وقيل ولي بالاستخلاف، استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في صلاته ورسول الله حي إشارة إلى ذلك. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشرت الحمى في بدنه قال كما في الصحيح مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، يعني بكى كثيرا حتى لا يدري الناس ماذا يقول من كثرة بكائه رضي الله عنه. قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى وصلى بصلاته رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام من وأفاق من وجعه وأغمي عليه 3 مرار ويغتسل لكي يخرج للصلاة، فتقدم أبو بكر ليصلي بالناس، فلما التفت رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتأخر فأشار إليه أن مكانك، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام مؤتما به. وهذا يدل على فضيلة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب مناقبه كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وكما أيضا في الصديق نسينا أيضا أنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أمسك بزمام الأمور والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعمر مناقبه كثيرة، فقد كان يفرق الشيطان منه، يعني يخاف الشيطان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما في حديث لما دخل استأذن عمر وعند النساء نسوة قد ارتفعت أصواتهن، فلما دخل عمر قال يا قاتلات أنفسهن أترفعن أصواتكن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا رأى الشيطان عمر يسلك شارعا ترك هذا الشارع وانصرف إلى شارع آخر، يخاف ويفرق من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا هو الذي فتح الفتوحات ونصر الله به الملة والدين ونشر به الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ومناقبه كثيرة جدا. وأما عثمان بن عفان فهو الخليفة الثالث الراشد رضي الله عنه وأرضاه، الذي اشترى بئر رومة وجهز جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى عثمان بئر رومة ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهو الذي تزوج، الصحابي الوحيد الذي تزوج بنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهما رقية وأم كلثوم، تزوجهما عثمان رضي الله عنه، ولذلك كان يلقب بذي النورين، فكنيته أبو عبد الله ولقبه ذي النورين، وكانت ملائكة الرحمن تستحي منه. فلما كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جلس عند بئر ودل رجليه في البئر، ودخل أبو بكر فاعتدل وسوى ثيابه، ثم دخل عمر فاعتدل وسوى، فدخل أبو بكر فلم يهتش له، ودخل عمر فلم يهتش له، ودخل عثمان فاعتدل وسوى ثيابه. فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش وعمر فلم تهتش ودخل عثمان فاعتدلت وسويت ثيابك. فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فكانت ملائكة الرحمن تستحي من عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك هل رضي الناس في زمان عثمان كحاكم، هل رضوا به ولا خرجوا عليه؟ قتلوه، قتل عثمان البغاة وهو يقرأ في المصحف حتى تطاير الدم على ثوبه رضي الله عنه وأرضاه. يعني البغاء والخوارج لن يعجبهم أحد، حتى ولو جاءهم مثل عثمان ابن عفان رضي الله عنه المزكى من قبل الله جل وعلا ومن قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم لن يرضوا عنه أبدا. قال: نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، أصحاب الشورى الذين استشاروا في خلافة عثمان رضي الله عنه، وهم علي بن أبي طالب ومناقبه أيضا كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو الباطل المقدام الشجاع المبارز، بارز من معه فقتله من الكفار في غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يكنى بأبي الحسن حسن بن علي، وكان يكنى أيضا بأبي تراب، وهذا فيه دلالة دليل على أن الإنسان يجوز أن يكنى بأكثر من كنية. فعلي رضي الله عنه كان يكنى بأبي الحسن وهو ولده الحسن بن علي، وكان يكنى بأبي تراب، لأن عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى علي وفاطمة يزورهما، فلم يجد عليا ببيته، فقال لفاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: هو بالمسجد. وكان قد وقع بينهما نزاع، وانظر إلى هذا الأدب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها. حصلت مشاكل، لم تقل لرسول الله: علي فعل وفعل 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 وتزيد الطين بالله، لا، إنما قالت: هو بالمسجد. هو بالمسجد كلمتين وحرف. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، فوجد قد عف التراب على ثوبه، فأمسك بثوبه وقال: قم يا أبا تراب. فكانت أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه أرضاه. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة، وطلحة أفضل الناس بعد الأربعة الخلفاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضلهم بعد ذلك طلحة، وهو طلحة بن عبيد الله، والزبير وهو ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد وهو ابن أبي وقاص. كل هؤلاء يصلح للخلافة. فقد كانت خلافة عثمان رضي الله عنه بالشورى، وانتهى الأمر إلى اختيار عثمان رضي الله عنه، ولكن هذا الاختيار هل كان من دهماء الناس وجهالهم، أم كان من أهل الحل والعقد؟ ها؟ من أهل الحل والعقد، وليس من أهل من أهل الحل والعقد، لأنهم الذين يختاروا الحاكم، أهل الحل والعقد. كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. أفضل الصحابة بعد أهل الشورى أهل بدر، وهي أول موقعة وحرب بين الإسلام والكفر، موقعة بدر الكبرى عند بئر يقال له بئر بدر. التقى الجمعان جيش الإيمان بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيش الكفر بقيادة من؟ ها؟ كان أبو جهل ولا أبو سفيان؟ ولعل أبو جهل كان معهم أيضا بقيادة زعماء الكفار ورؤساء الكفار، ونصر الله عز وجل المؤمنين، على الرغم أن عددهم كان على الثلث من عدد الكفار، فكان الصحابة 313 رجلا، وكان الكفار قرابة 1000، وكانت العدة قليلة للمؤمنين، وعدة الكفار عظيمة وقوية، ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا وأيدهم، وأنزل الله ملائكة في هذه الغزوة تقاتل مع المؤمنين، نزل جبرائيل وميكائيل ولبس لامة الحرب، وأبى أن يخلعها جبريل إلا بعدما انتصر جيش الإيمان. وسمي هذا اليوم يوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فنصر الله المؤمنين في هذا اليوم. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة السابقة أولا فأولا. المهاجرون على وجه العموم أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأن الله قدمهم في الذكر في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالتقديم هنا من أجل الأفضلية. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المهاجرين قبل الأغنياء 500 عام. يدخل الفقراء من المهاجرين قبل الأغنياء الجنة 500 عام. فالمهاجرون وهم الذين انتقلوا وهاجروا من مكة إلى المدينة نصرة لدين الله عز وجل، هؤلاء أفضل من الأنصار على وجه العموم. يبقى إذن خرج عندنا الآن ترتيب الصحابة كالتالي: الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن بعدهم أهل الشورى وهم طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص. نعم، لا، هذا سعيد من العشر وعشرين، سعيد بن زيد ابن عمر بن نفيل ابن عم عمر رضي الله عنه. وثم من بعد أهل الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. هذا. وأما الترتيب في الخلافة، يعني أن الخليفة الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا مجمع عليه كما نقله ابن تيمية رحمه الله: ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، كما قال ابن تيمية رحمه الله في رسالته الواسطية: من قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله. ولذلك الرافضة أضل أحدهم، أضل من حمار أهله، لأنهم يقدمون عليا على الصديق، ويقولون إن الخلافة أصلا كانت لعلي، بل يقولون إن النبوة والرسالة كانت لعلي وسرقها محمد والعياذ بالله، ويقولون خان الأمين يعني جبريل فأعطاها محمدا والعياذ بالله، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. وأما ما وقع بين الصحابة من اختلاف وتنازع واقتتال، فإننا نؤمن أن مصيبهم له أجران وأن مخطئهم له أجر واحد، ونحسن بهم الظن ولا نسبهم رضي الله عنهم أبدا، وإنما نقول هم بين الأجرين إن أصابوا والأجر لمخطئهم، كما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقد زكاهم الله جميعا الصحابة في الكتاب، وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، فقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا وأنفق أحد الصحابة نصف مد يعني حفنة باليد الواحدة، فإن هذه نصف حفنة باليد الواحدة هكذا هذه من الصحابة تسبق من أنفق ممن جاء بعدهم كجبل أحد، لأنهم نالوا شرفا لم ينله أحد بعدهم، وهو شرف الصحبة، شرف الصحبة الذي لم يشارك فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد ممن جاء بعده. فأفضل قرن رأته الأرض هو القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه أفضل، ثم الذي يليه، وهكذا. يقول عمران: لا أدري أذكر قرنين يعني بعده أم ثلاثة، يعني الثلاثة قرون الأول أو الأربعة قرون الأول على رواية شك عمران رضي الله عنه، لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة أفضل القرون. وذلك حينما تأخذ علمك من هذه القرون المفضلة كلما كان أفضل. وهذه الرسالة بين أيدينا، الإمام أحمد من القرون، من هذه القرون المفضلة. كلما كان علمك مستقا من هذه القرون المفضلة كلما كانت السلامة إليه أقرب، وكلما ابتعدت عن هذه القرون المفضلة كلما كان العطب والخلل أكثر. نعم. ولذلك من سب الصحابة رضي الله عنهم كفر. لماذا يكفر؟ ها، أحسنت، لأنه كذب القرآن والسنة، وتكذيب القرآن والسنة كفر والعياذ بالله. ولذلك حكم العلماء على الرافضة بأنهم كفار وليسوا مسلمين. نعم نعم.
قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة أو
وكل سنة. الذي بعث فيهم، قف ثم قل، وكل من صاحبه،
وكل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، يعني القرن الذي وجد فيه الصحابة، هذا أفضل قرن. وكل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. هذا تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته ردة. لا يلزم أن نقول رأى حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة رضي الله عنه، كعبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وغيره. من لقي أفضل من أن نقول من رأى. ومن عرف من بعض العلماء الصحابي من رأى النبي فهذا التعريف فيه نظر، والأفضل أن يقال من لقي حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة مؤمنا به، وهذا يخرج من لقيه وهو كافر به كأبي جهل وأبي طالب وأبي لهب وغيرهم من الكفار. ومات على الإسلام، هذا يخرج من ارتد ولم يعد إلى الإسلام. وأما من ارتد وعاد وتخللت حياته ردة ثم تاب ومات على الإسلام فهذا يدخل في جملة الصحابة. وتنازع العلماء في بعض المسائل، منها من رآه حال موته، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ربما لقيه أحد الصحابة ولم يره قبل ذلك، هل هذا يسمى صحابي أم لا؟ هذا متنازع فيه بين العلماء. قال: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروا، وهذا محل اتفاق بين العلماء، إلا ما كان من ابن عبد البر المالكي رحمه الله من قوله إن بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة، ولكن قول ابن عبد البر رحمه الله فيه نظر، والصواب أن أي صحابي من الصحابة أفضل من كل التابعين الذين جاءوا بعده، هذا هو الصحيح. وقول ابن عبد البر المالكي رحمه الله مرجوح في ذلك، والصواب أن أي صحابي أفضل من كل التابعين الذين جاءوا بعده رضي الله عن الجميع. نعم نعم.
قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف
عليهم. عليهم عندك بالكسر عليهم. نعم نعم.
ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
هذا هو الأصل 28 من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، والذي ضاع عند كثير من الناس في زماننا هذا لما انتشر الخوارج وأذناب الخوارج وأتباع الخوارج، صار من يعمل بهذا الأصل غريبا بين الناس، وهو: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من خالف فيه فهو مبتدع على غير السنة والسبيل. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن حكم الخروج عليهم عند قول الإمام أحمد: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. ولكن قال هنا: ومن ولي الخلافة، بعدما تكلم عن السمع والطاعة للأئمة برة كان وأم فجارا، شرع في بيان كيفية خلافة ولي الأمر، فقال: ومن ولي الخلافة. إذن أول طريقة يثبت بها خلافة الحاكم وولايته الشرعية ولاية العهد، يعني أن الحاكم السابق يلي العهد للحاكم الذي بعده، وهذا مثل خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. واجتمع الناس عليه، والمراد باجتماع الناس هنا من؟ الدهماء أم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم الذين يختاروا الحاكم. ورضوا به، وهذا هو ورضوا به ومن عليهم بالسيف، هذا هو التغلب بالسيف. وممن وقعت له الخلافة بذلك من؟ الوليد ولا عبد الملك؟ أحدهما على الناس بالسيف وثبتت ولايته بالإجماع. إذن الخلافة والحكم الإسلامي يثبت بثلاث طرق: أولا بالاستخلاف ولاية العهد، والثاني اختيار أهل الحل والعقد، والثالث التغلب بالسيف. فالذي يتغلب بالسيف ولايته شرعية ولا غير شرعية؟ ولايته شرعية، بل نقل الإجماع على أن ولايته شرعية، على أن ولايته شرعية. ولذلك ما وقع في مصر مثلا من تغلب الحاكم الحالي على من سبقه، هذه الولاية ولاية شرعية ولا غير شرعية؟ ولاية شرعية، ولاية شرعية، ونقل الإجماع على ذلك عند العلماء. ودليله حديث الأرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، تأمر يعني متغلبا. وقال عليه الصلاة والسلام عند مسلم في كتاب الإمارة حديث أبي ذر رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، رأسه كأنه زبيبة. ولا شك أن العبد عند الاختيار هل يصلح أن يكون ولي أمر؟ لا، من شروط الولاية أن يكون حرا، لأن العبد ملك لسيده. فمن شروط الولاية أن يكون حرا وليس عبدا. ومع ذلك إذا تغلب العبد أو من ليس أهلا للولاية فإن ولايته تصبح شرعية طالما وأنه مسلم، برا كان أو فاجرا. لا ننقض البيعة بالفجور والمعصية والفسق، وإنما الذي يفعل ذلك من؟ الخوارج والمعتزلة. فعند المعتزلة من أصول دينهم ومذهبهم والعياذ بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به ماذا؟ الخروج على أئمة الجوز. أما أهل السنة فأجمعوا على أن ولي الأمر طالما وأنه مسلم لا يجوز الخروج عليه مطلقا أبدا، وهذا إجماع بين علماء السنة. نعم.
قال رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة البيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافية، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. يبقى الأمير أو الحاكم سواء كان صالحا أو طالحا، برا أو فاجرا، طالما وأنه مسلم الغزو معه ماض، وكذلك الحج معه ماض. فقد حج عبد الله بن عمر مع من؟ مع الحجاج ابن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء الذي باء بدم سعيد بن جبير وقاتل 40,000 من جلة التابعين والعلماء، ومع ذلك جاء ابن عمر الحجاج يوما في الحج وقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: الآن يا ابن عمر. قال: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقام الحجاج فصلى، مع أن الحجاج غاصت يده في الدماء، في دماء زكية من التابعين والعلماء، ومع ذلك ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وأبو سعيد الخدري وغير من الصحابة لم يرى جواز الخروج على الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكانوا ينهون عن ذلك. فأهل السنة يدعون إلى الاجتماع وينهون عن الفرقة، ولذلك أول باب عند ابن بطة في كتاب الإبانة، كذلك عند الآجر في الشريعة وغيرهم من الأئمة الأعلام، الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة، ولكن الاجتماع لا بد أن يكون على السنة. وأيضا حتى ولو كان الإنسان يرى قولا مرجوحا وصلى خلف الإمام فإنه يتبع إمامه، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يفتي الناس أن القصر في السفر والحج هو السنة، فلما صلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتم الصلاة ماذا فعل ابن مسعود؟ أتم ولا قصر؟ أتم. فقال تلمذته: يا أبا عبد الرحمن، ويكنية عبد الله بن مسعود، يرحمك الله، تفتي الناس أن القصر هو السنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، الخلاف شر. هذا هو فقه الصحابة الأعلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأيضا الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان يشرب الخمر في الكوفة، وصلى يوما وهو شارب للخمر، فلما انفتر من صلاة الصبح قال أزيدكم ركعة، إيه رأيكم نصلي الفجر 3 ركعات؟ فماذا قال ابن مسعود؟ ابن مسعود الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء، وكان إذا تكلم كما في ترجمته كان إذا تكلم كأنه يؤيد من السماء كأنه وحي، والذي لما قرأ القرآن أبكى رسول الله، كما عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فافتتح سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني كفاك. قال فالتفت، وفي رواية فغمزني رجل فالتفت فإذا عيناه تذرفان دمعا. يبقى إذن ابن مسعود رجل تقي، ولما رقى شجرة وكان نحيف البدن رضي الله عنه، لما رقى شجرة وظهرت دقة ساقيه رجله نحيفة، فتعجب الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما عند الله أوزن من جبل أحد. فالمرء بعقله ودينه وليس بضخامة بدنه، ولا تحمد السمنة في شيء إلا في البهائم العجموات. ذهب الإنسان للسوق يشتري بهيمة سمين ولا نحيفة؟ تشتري خروف سمين ولا نحيف؟ سمين، يمدح. أما في بني آدم لا يمدح بهذا، وإن كان بعض السلف كمحمد بن الحسن وغيره كان عنده سمنة، ولكنها ليست من كثرة الأكل وإنما لشيء في بدنه. فالوليد بن عقبة بن أبي معيط هذا صلى، كان أشرب الخمر وصلى يوما، فالتفت وقال لأصحابه أزيدكم ركعة؟ ماذا قال ابن مسعود؟ لو أن الآن الإمام جاء قام وقال حنصلي الصبح النهاردة 3 ركعات، لو واحد من التكفير موجود حيقول الإمام هذا ماذا حكمه؟ كافر، لأنه يشرع تشريعا غير شريعة الله. فماذا قال ابن مسعود لهذا الأمير الوليد بن عقبة بن أبي معيط؟ قال ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. كلام طيب يفتح قفل الذي أغلق به قلبه، لو أغلق دون هؤلاء لفتح هذا القفل. هذا هو منهج الصحابة مع الأمراء، يشرب الخمر ويسمع ويطيع له، يقتل ويسمع ويطيع له، وينهى عن الخروج عليه. الإمام أحمد من بعدهم الذي سلك السنة والسبيل، الحاكم في زمانه يجلل ظهره ويسجنه، ويأتي الناس يختل به فقهاء بغداد حتى يأخذوا كلمة واحدة من أحمد حتى يخرج على الحاكم فيأبى الإمام أحمد، قل لا، يجلل ظهره ويسجنه وينهى عن الخروج عليه. لأن الأمر ليس تصفية حسابات وليس تشفي من شيء مضى، وإنما هو سنة وسبيل، لأن أحمد يعلم الفتنة العظيمة التي تقع إذا خرج على الحاكم. وإذا لو أن أحمد قال لهؤلاء قوموا اخرجوا على المأمون، سيخرجوا أم لا يخرجوا؟ سيخرجون لا شك، ولكن أحمد يعرف مآلات الأمور، كيف هو إمام أهل السنة، ومات المأمون ومات أحمد، وبقي ذكر من مخلدا؟ الإمام أحمد، كما قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. يموت الأمراء والحكام والسلاطين ويموت العلماء ويخلو الذكر أهل العلم، فهم أحياء وإن كانوا في بطون القبور، وغيرهم أموات وإن كانوا يمشون على الأرض، أموات القلوب. نعم.
قال رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
نعم. قال رحمه الله تعالى ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. الخروج معناه كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه نزع اليد من الطاعة، ينزع يده من طاعة الأمير، وهذا النزع يكون بالقلب، وذلك بأن يعتقد أن هذا الحاكم لا يصلح أن يكون ولي أمر، فهذا خروج بقلبه ونيته، وخروج باللسان، وذلك بأن يتكلم عن ولي الأمر وعن أخطائه على المنابر أو في القنوات أو على الشاشات أو حتى في مجلس خاص. لو جالسين أنتم الثلاثة تتعشون قلت والله هذا الحاكم الله يهديه فعل، هذا خروج على ولي الأمر لا يجوز أبدا. وما أكثر الخارجين لا كثرهم الله في هذا الزمان. الأمر الثالث وهو الخروج بالسيف لقتال الحاكم، ولا يمكن أن يقع خروج بالسيف إلا ويسبقه خروج بالكلمة والاعتقاد في القلب أولا، وإلا ما خرج. لو يعتقد أنه ولي أمر شرعي ما خرج عليه. وهناك فرق كبير جدا لابد أن ننتبه له أيها الإخوة، وهو الفرق بين الخروج المحرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب والنصيحة الواجبة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في حق كل مسلم، أمير كان أم غير أمير. إذا رأى الإنسان من أميره منكرا ينصحه، ولكن ينصحه بينه وبينه أم على الملأ؟ بينه وبينه، لما في كتاب السنة لابن أبي عاصم وصححه الألباني رحمه الله في تصحيح لكتاب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. النصيحة للحاكم ولو بتطبيق الشريعة على الملأ محرمة. يعني لو قلت يا ولي الأمر يا عدل منصور اتق الله واقم حدود الله، هذا خروج على ولي الأمر لا يجوز. رأيت منه خطأ وأنه مثلا يعني لم يعني يقم الشريعة، اذهب انصح. أما وأنك تتكلم على الملأ أو في القناة أو على الشاشة أو في جريدة أو ما شابه ذلك فهذا محرم لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه فإن سمع له فقد أدى ما عليه، فالحمد لله، وإن لم يسمع له فقد أدى ما عليه. هل أنت ملزم إن الأمير يسمع ويطيع لك؟ هل أنت ملزم بهذا؟ لا، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده. حكم الخروج على أئمة الجور. الخروج على أئمة الجور محرم بالإجماع، محرم بالإجماع، وإليك إجماعات نقلها السلف، محرم بالنص والإجماع. أما النص فلحديث عبادة بن الصمت في الصحيحين لما زاره بعض الناس في مرض وفاته وهو على فراش الموت قالوا له يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وهذا معنى الخروج. إلا أن استثناء إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كم شرط؟ 4. تروا يعني اليقين كفرا، وهذا يخرج المعصية والكبيرة دون الشرك. بواحا يعني منتشرا، باح يبوح يعني انتشر انتشارا، باح يبوح بواحا يعني انتشر انتشر ينتشر انتشارا. عندكم فيه من الله برهان يعني الحجة والبينة، وهذا يرجع فيه إلى العلماء. واستنبط العلماء شرطا خامسا، وهو وجود القدرة والبديل مع أمن المفسدة. لا بد، لأن هذه الشروط لو توفرت ولا يوجد قدرة على نزع هذا الحاكم ولا يوجد بديل يضبط البلاد مكانه، هل يجوز الخروج؟ لا يجوز الخروج. يبقى إذن 5 شروط للجواز، وهي اليقين، الكفر الأكبر المنتشر، الدليل وجود الدليل على هذا، العلماء يقولوا هذا الحاكم كافر، ليس أي أحد يقول هذا، وجود البديل والقدرة مع أمن المفسدة. لا بد من توفر هذه الشروط 5. وقد أجمع السلف على عدم جواز الخروج على الحاكم. وممن نقل الإجماع ابن بطة في الإبانة، ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة، والنووي في شرح مسلم، والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وإليك هذه الإجماعات. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة: ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، إلى أن قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. هذا في كتابه الشرح والإبانة في أصول الديانة صاد 175. وقال أبو زكريا النووي في شرحه على صحيح مسلم في المجلد 12 صفحة 229، قال رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرت وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وقال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 94 و200، قال رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات مع كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، يرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن هنا شبهة قوية يحتج بها أهل البدع، وهي خروج الحسين بن علي على الحاكم في زمانه رضي الله عنه. وهذا عليه جوابات كثيرة. أولها وأعظمها أن الحسين بن علي ليس معصوما، وأنه خالف النص في ذلك، هو حديث عبادة بن الصامت، والعبرة في النص وليس في فعل الصحابة. ثانيا، الصحابة أنكروا على الحسين كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن العاص وأبي سعيد الخدري وأبي واقد الليثي والمسور بن مخرمة وعبد الله بن مطيع العدوي رضي الله عنهم جميعا. وأنكر من التابعين أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين، بل وأنكر نساء التابعين عن الحسين أيضا، وممن أنكر عمرة بنت عبد الرحمن سيدة نساء التابعين، فقيهة عالمة بالحديث، ثقة صحبت عائشة وأخذت الحديث عنها كما قال الزركلي في الأعلام. وهنا شبهة أيضا، إن قيل كلامكم صحيح ولكن هذا في الخروج بالسيف، أما الخروج الآن في المظاهرات ليس بالسيف، إنما هو خروج بالكلمة للمطالب. قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي سلمه الله: الخروج يكون بالسيف، إلى أن قال: كذلك تأليب الناس وتنفيرهم وتحذيرهم على الخروج هذا نوع من الخروج. وذلك في رسالة أجوبة عديدة عن أسئلة مفيدة على موقع شيخنا حفظه الله. ومن الخوارج القعدية، هكذا بفتحتين القاف والعين، القعدية، وهم الذين يحثون الناس أو يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون ذلك، كما في هدي الساري لابن حجر وتهذيب التهذيب لابن حجر أيضا. وتاريخ السلف مع أئمة الجور يشهد بأنه لا يجوز الخروج عليه، كحال الصحابة مع الحجاج وكذلك التابعين وكذلك من بعدهم الإمام أحمد. أما الذين يرون الخروج على الحاكم فهم الظالم، فهم الخوارج والمعتزلة، وأيضا من الرافضة الإمامية الذين يقولون بأنه لا ولاية إلا لمعصوم، لا بد أن يكون الحاكم عندهم معصوما من الخطأ، ولذلك الأئمة الإمامة عندهم محصورة في 12 إماما كلهم من نسل علي بن أبي طالب من آل البيت رضي الله عنهم جميعا، وهذا باطل وضلال. فالحاكم لا بد أن يخطئ لأنه من البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. يبقى إذا لاح لك حينئذ أن الخروج على الحاكم مهما ظلم هذا مخالف لمذهب أهل السنة وموافق لمذهب الخوارج والمعتزلة. انتهى. هل هناك أحد عنده شبهة في هذا الباب؟ لأن هذا الباب الآن موجود بعد وجود هذه الثورات اللئيمة الخبيثة الماكرة التي تسمى بثورات الربيع العربي. وما رأينا ربيعا، إنما رأينا دماء وأشلاء وفتن وفتنا والعياذ بالله. ها نعم محمد. أن إيه؟ هذا في الجهاد، هذا في الجهاد في سبيل الله وليس في الخروج. الجهاد من دين الله إن كان بشروطه وهو وجود الحاكم ولي الأمر برا كان أم فاجرا، وتوفر الراية غير العمية، راية واضحة إسلامية، هذا في الجهاد لا علاقة له بالخروج. نعم نعم.
كيف أرى الجواب على من يقول أن ابن عمر رضي الله عنه عندما قال الحجاج الصلاة في أمير المؤمنين؟
نعم، هذا بينه وبينه، هذا كان بينه وبينه. نعم نعم. كلمة حق عند عندية، يذهب للسلطان يقول له يا أمير اتق الله ولا تفعل الربا، وهكذا عنده، يذهب عنده، وهذا الذي نقول اذهب إليه بارك الله فيك وانصحه كيف شئت بينك وبينه. أما على الملأ أو على المنبر هذا خروج، كما أفتى بذلك سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأفتى به الشيخ صالح الفوزان ابن عثيمين العزيز الرجحي، الكلام على الولاء على المنبر خروج. لكن لو الحاكم فعل منكرا وتريد أن تنكر المنكر أنكر المنكر، ولكن لا تتكلم في اسم الحاكم أبدا، لا ينكر بلسانه لا مانع، يقول الربا حرام الزنا حرام ولو أذن به الحاكم ينكره، ولكن لا يتكلم في الحاكم قدر أنمله أبدا، ينكر ينكر بلسانه أيضا ولكن لا يتكلم في الحاكم أبدا. نعم نعم يا محمد. نعم نعم، لأن منهج السلف فرق بين ما فعله الجيش بارك الله فيك كولاة أمور وحاكم تغلب على حاكم، وبين ما فعله الدهماء والجهلاء من الناس الذي نتج عنه دماء وأشلاء، والذي حينما تغلب السيسي وعلي منصور على محمد مرسي لم نتكلم لأن هذا هو مذهب السلف، فحينما تغلب حاكم في الدولة الأموية أو الدولة العباسية على حاكم كان موقف العلماء إعطاء البيعة لهذا الحاكم وعدم الكلام في كون هذا الأمر خروجا أم ليس بخروج. فإذا نحن نتكلم حيث تكلم السلف ونسكت حيث سكت السلف. لما تغلب الحاكم هل أخذ العلماء يؤصلون هذا خروج أم ليس بخروج، أم أعطوا البيعة للحاكم وسكتوا؟ ها أسألك أجب، أعطوا البيعة للحاكم وسكتوا، يبين الحق حينئذ هو السكوت، لأن بيعة ولي الأمر المتغلب بالسيف بيعة معقودة بالإجماع، بيعة معقولة بالإجماع، بيعة شرعية جاءت بنص، وإن تغلب عليكم عبد حبشي حتى وإن لم يكن أهلا للولاية. أما أن يخرج بعض السفهاء ويتكلم ويقول هذا أصلا مشكوك في إسلامه فهذا جاهل غبي سفيه ليس بعاقل ولا صاحب ديانة، وهذا يكون من المتحمسين ويكون من التكفيريين والحزبيين ليس من أهل السنة. أما أهل السنة إذا حكمهم حاكم برا كان أم فاجرا، لو كان يزني في الشارع لو قاتل العلماء لا يكفر معصية ويعطونه البيعة، ولكن ينكر عليه معصيته، لكن بيعته معقودة؟ نعم معقودة. لكن يقول الفضيل بن عياض كما ساق ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله قال لأن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جائر خير من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إمام. حينما كانت مصر بلا إمام أين كنت تعمل أنت؟ ما عملك؟ كان كل منا يحرز بيته ويحرز دكانه، كل واحد ماسك شمروخ واقف بعصا غليظة عند باب بيته، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، هذا هو الواقع، كل عملك أحرز دكانك أحرز مزرعتك، الحق حوش، ذهبوا سرقوا البهائم، اذهب سرقوا البيت، فوضى. حينما اضطرب الأمن صارت فوضى والعياذ بالله. ولذلك نحن نسكت حيث سكت السلف لماذا تسكتون؟ لأن السلف سكتوا، لو تكلموا تكلمنا، لأن لنا منهج نلتزمه ونسير عليه. حينما تغلب حاكم في زمان الأمة على مر زمان هذه الأمة، هل أخذ العلماء يؤصلون ويقول هذه غيرة؟ هذه ليست غيرة، هذه سفاهة. الغيرة لابد أن تكون شرعية مأخوذة من النصوص، أما أن تتكلم كلاما يحرش بين الحاكم والمحكوم ويوقع الضغين والبغضاء في قلوب الناس على ولي أمرهم، ولو تغلب ولو قتل من قتل، فهذا خروج والعياذ بالله، وهذا يؤدي إلى ثورات جديدة ولا تنتهي المظاهرات. وقال هذا الشيخ الفلاني السلفي، لا تقف المظاهرات عند حد، حينما تتكلم في هذا لن تقف المظاهرات عند حد، وإنما يا أخي أعطي البيعة. ما تتكلم كلام قد يفهم منه أنك لم تعطي البيعة بعد، أعطي البيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا هو واجبنا. نعم فريد. نعم نعم نعم. الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسيف، لأن خرج بالسيف خرج قتل وأراق دما، أما الخروج بالكلمة قد يؤدي إلى سيوف وإلى دماء كثيرة كثيرة جدا. ولذلك هناك صنف من الخوارج يسمى الخوارج القعدية، يحسنون للناس الخروج ولا يخرجون. هؤلاء قال عنهم العلماء أخبث طوائف الخوارج، أخبث طوائف الخوارج، وقد يكون مرجئيا في الإيمان خارجيا في العلماء. لذلك قال العلماء والمرجئة كانوا يرون السيف، حتى المرجئة كانوا يرون السيف. تلاقي واحد تبليغ كان كل كلامه يا حبيبي يا حبيبي والعمامة والسواك وكذا وكذا، الآن خرج في الميدان، خرج في الميدان. الرجل اللي كان يظهر أنه رقيق وحبيب وطيب ويروح يعمل للناس الشيشة حتى يدعوهم إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خرج بعمامته في الميدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا يكون من ذي سلطان، من ذي سلطان، لأن لن يستطيع أن يفعل ذلك إلا ذي سلطان. نعم. لا ليس له ذلك، لكن لو حصل ولايته شرعية. نعم. نعم. يبغض كل من عصى الله يبغض على قدر معصيته، ولكن ليس معنى أنك تبغض شيخ أن شخص أن تقتله أو تخرج عليه. أنت قد تبغض فعلا يفعله أبوك، ولكن هل معنى ذلك أنك تخرج عن ولاية أبيك ولا تسمع ولا تطيع له؟ لا، لا يجوز هذا أبدا. نعم. هذه أسئلة كثيرة جدا. يقول شيخنا ما فهمت جيدا من الذي من الذي أما الآخر في الصلاة، الرسول أم أبو بكر؟ مرة أما الرسول وأبو بكر يبلغ، ومرة أما الصديق رضي الله عنه، وأتم الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الصديق. يقول أحسن الله إليك آمين ويا، كيف نجمع بين أن جبريل عليه السلام أهل لوط بطرف جناحي ومع المشركين ليس لبس لامة الحرب؟ لا إشكال، قد يضرب جبريل عليه السلام قرى اللوطية لما تمردت على أمر الله سبحانه وتعالى، ضربها بجناحي فقلبها على أهلها، ومع النبي عليه الصلاة والسلام ركب فرسا، وسمع الصحابة كما عند البخاري في صحيحه أقدم حيزوم، وكان هو جبرائيل عليه السلام الذي يقاتل، ورآه النبي رآه النبي الصنام وقد لبس لامة الحرب ولم يخلعها إلا بعدما انتصر المسلمون. والله جل وعلا قال في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والله جل قال في موضع آخر: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يقول: هل كل من خرج على الحاكم فهو مبتدع؟ إذا خرج شخص عليه معتقدا أن هذا حرام ولكن يخرج الأمر النووي، هل هو مبتدع أو آثم فحسب؟ كل من خرج على ولي الأمر وهو يعلم أن هذا محرم خرج لأمر دنيا أو أمر دين فهو مبتدع على غير السنة والسبيل. وأول خروج في الأمة كان من أمر دنيا، من أجل دنيا ولا دين؟ دنيا. ذو الخويصر التميمي، حرقوس بن زهير، المعدود الذي ذكره ابن حجر في الصحابة في الإصابة، قال: اعدل يا محمد. فكان هذا أول خروج في الأمة، لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء بذهيبة من اليمن قسمها بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع بن حابس، فقام ذو الخويصرة وقال: اعدل يا محمد، فبدأ الخروج من هنا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا اليوم، وباقي الأسئلة إن شاء الله في أول الدرس القادم. نعم، لا يكفي ذلك.